السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل يتجدد لقاءنا معكم في هذا المسجد لنتذاكر وندرس رسالة بعنوان الأسئلة والأجوبة في العقيدة للشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطم رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الخميس، ليلة الثالث من شعبان لعام 36 و400 ألف، الموافق ليلة 21 من الشهر الخامس لعام 15 و2000، وقد وقفنا على السؤال 24 عرف الإلحاد. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين وللمسلمين والمسلمات.
اللهم آمين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: عرف الإلحاد لغة وشرعا. وما الإلحاد في أسماء الله وصفاته مع ذكر أنواعه؟ الجواب: الإلحاد لغة الميل، ويستعمل في الشرع الميل بعد الاستقامة. قال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد في أسماء الله وصفاته الميل بها عن مراد الله سبحانه ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بتأويل أو تشبيه أو تعطيل أو تكييف. والمطلوب في أسماء الله وصفاته الوقوف عند قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيثبت لله من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وأنواع الإلحاد في أسماء الله خمسة. الأول: تسمية الأصنام بشيء من أسماء الله، كتسميتهم اللات من الإله والعزى من العزيز. الثاني: تسمية الله بما لا يليق بجلاله، كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة له علة فاعلة. الثالث: وصف الله سبحانه بما يتعالى ويتقدس عنه من النقائص، كقول أخبث اليهود إنه استراح يوم السبت، وكقولهم يد الله مغلولة. الرابع: تعطيل أسماء الله الحسنى عن معانيها وجحد حقائقها، كقول بعض الجهمية: سميع بلا سمع وحي بلا حياة. الخامس: تشبيه صفات الله سبحانه بصفات خلقه. والحق أن يثبت لله أسماء وصفات خالية من مشابهة المخلوقين.
الحمد لله. الإلحاد، دائما نسمع الإلحاد، فلان ملحد. ما معنى الإلحاد؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى: عرف الإلحاد لغة وشرعا. وما الإلحاد في أسماء الله وصفاته مع ذكر أنواع؟ الجواب: الإلحاد لغة الميل. الميل يسمى إلحاد. ولذلك في القبر في شيء اسمه اللحد. لماذا سمي اللحد لحدا؟ لأنه مائل عن أصل القبر. القبر قبور المسلمين تحفر ثم يمال بها، فيسمى هذا الميل لحد. سمي لحد لأنه مائل. فكلمة الإلحاد معناها الميل لغة. الحد يعني ماله. وفي الشرع الإلحاد الميل بعد الاستقامة، يعني لو كان إنسان مستقيم ثم انحرف ثم مال على الحق يقال عنه ألحد. والإلحاد هذا أنواع ودرجات، ليس كل إلحاد مخرج من ملة الإسلام. في بعض الإلحاد يخرج، يعني يخرج عن الاستقامة إلى درجة أنه يذهب إلى الكفر، وفي أقل من ذلك فهو درجات. ومحظور علينا أن نلحد في شيء من أمر الله سبحانه وتعالى ولا في شيء من أخبار الله تبارك وتعالى، بل واجب علينا أن نستقيم. كما قال جل وعلا واستقيموا إليه، وقال جل وعلا فاستقم كما أمرت، فمن خرج عن الاستقامة فقد ألحد، هذا معنى الإلحاد. قال الله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، لا يخفون علينا هذا أسلوب وعيد، يعني بمعنى أن الله عز وجل يراقبهم ويعلمهم ومحيط بهم، ولا تخف عليه من خافية، ومن ثم سيحاسبهم على إلحادهم. لا يخفون علينا يعني يخبرهم بأنه مطلع عليهم ومحيط بهم وقادر عليهم، وسيأتي بهم وسيحاسبهم وسيعذبهم. فإذا قال لا يخفون علينا، إن الذين يلحدون بآياتنا، أي آيات؟ الآية معناها العلامة، الآية لغة العلامة. وآيات الله عز وجل نوعين، آيات كونية وآيات شرعية. الآية الكونية مخلوقات الله، هي علامات دالة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى علم الله عز وجل وعلى حكمة الله. فالشمس آية من آيات الله الكونية، والقمر آية، والسماوات آية، والأرض آية، والبشر آية، كل مخلوقات الله عز وجل هي آيات، يعني علامات دالة على قدرة الله وعلى حكمته وعلى رحمته وعلى إتقانه. فلله في كل شيء آية، هذه أي آيات؟ الآيات الكونية يعني المخلوقات. فالله عز وجل يقول إيش؟ ومن آياته الليل والنهار، فالله له آيات، الليل آية من آيات الله، كيف يدخل الليل على النهار، وكيف يكور النهار على الليل، وكيف الشمس تجري مستقر لها، والقمر يقدره الله منازل، وفصل الصيف والشتاء والخريف والربيع، والإنسان يخلق في أطوار من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام إلى لحم إلى طفل إلى يعني يكون شابا ثم شيخا ثم يموت ثم يرد الأرض العمر، آيات. فعلى المسلم أن يتفكر في آيات الله ولا يلحد فيها. من الإلحاد في آيات الله الكونية أن ينسبها إلى غير الله تبارك وتعالى، كان يقول هناك خالق غير الله خلق الشمس والقمر والسماوات والأرض، لا هذا إلحاد، بل لا خالق إلا الله عز وجل. ومن الإلحاد في آيات الله الكونية أن يقول قال أن الله خلق هذه المخلوقات عبث ولعب، هذا إلحاد، الله لا يخلق عبثا ولا لعبا، وإنما يقول لحكمة، فهو الحكيم سبحانه وتعالى. ومن الإلحاد في آيات الله الكونية أن يزعم إنسان بأن الله شريك، يقول صح الله خالق لكن معه واحد، إما شريك في الخلق أو أنه معين له أو ظهير أو شريك معه في إيجاد شيء ما، كلا، فالله لا شريك له في خلقه سبحانه وتعالى. هذا من الإلحاد بآيات الله الكونية. في إلحاد بآيات الله الشرعية، فالقرآن سور 14 و100 سورة، والسور عبارة عن آيات، والآيات هي ما بين فاصلتين، فيقال الفاتحة 7 آيات، سورة تبارك 30 آية، فما بين فاصل فاصل عن آية وجمعها آيات. فالقرآن هي آيات الله الشرعية، كلامه الذي تكلم فيه وسمى آيات. فالله يقول لا تلحدون في آيات الله، أي آيات الكونية والشرعية. الإلحاد في آيات الله الشرعية تحريفها، هذا إلحاد، إنكار أن تكون كلام الله، هذا إلحاد، حمل المراد إلى غير معنى الذي أراده الله عنه، هذا إلحاد، قولهم بأن هذا القرآن فيه كذب أو فيه تزوير أو فيه زيادة أو فيه نقصان، هذا إلحاد. فالله عز وجل حذرنا من أن من الإلحاد في آيات الله الكونية يعني مخلوقاته، وفي آياته الشرعية يعني الآيات التي أنزلها القرآن. قال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، يتوعدهم الله عز وجل. وقال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى، الله له أسماء جل وعلا، أسماء كثيرة لا يحيط بها إلا الله عز وجل، من جملتها 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من عدها وآمن بها ودعا الله بها لا الخاصية هذه دخل الجنة، لكن هي كم عددها؟ الله يعلم بها، لا نحيط بها علما. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يعني لله أسماء لا يعلمها إلا هو، استأثر بها في علم الغيب عنده. نعلم من أسماء الله ما علمنا الله ورسوله، لأننا لا نحيط بالله علما، فلا علم لنا إلا ما علمنا. ولو أسماء الله أعلم بعددها لا يعلمها إلا هو جل وعلا. هذه الأسماء يقول الله: ولله الأسماء، لم يقل الأسماء الحسنى لله، وإنما قال ولله الأسماء، فقدم الجار والمجرور قال لله ليفيد الحصر، أي الأسماء الحسنى محصورة على الله وحده لا يشارك أحد فيها. فلم يقل الأسماء الحسنى لله، قال ولله الأسماء الحسنى. هذا التعبير في لغة العرب تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، حتى يدل على أنها لله وحده سبحانه وتعالى. فقال ولله الأسماء الحسنى. الأسماء جمع اسم، والاسم هو من السمو لعلوه يقال عنه اسم، أو من السمة وهو العلامة. فبدأ قال الشيء الفلاني اللي طوله كذا اللي عرضه كذا، عطوا اسم قالوا فلان أو المنطقة الفلانية. فالاسم عبارة عن علامة تدل على المسمى، والله عز له أسماء كثيرة علمنا منها ما علمنا الله ورسوله، ووصف الله هذه الأسماء بأنها الحسنى. الحسنى يعني الفضلة، فهي بالغة في الحسن الكمال، والحسنى أبلغ من الحسنة، أبلغ من الحسنة، لأن الحسنى اسم تفضيل، فأسماء الله ليست حسنة فحسب، بل هي حسنى، كما يقال في المذكر حسن وأحسن، أيهما على رتبة؟ الحسن ولا الأحسن؟ أيهما على رتبة؟ الأحسن. وأسماء الله عز وجل ليست حسنة بل حسنة، أعلى من حسنة. فلذلك الله يقول ولله الأسماء الحسنى، أي الفضلة، أي البالغة في حسن الكمال، فهي ليست حسنة فحسب، بل هي أكثر من حسنة، هي حسنى. لا تقول أسماء الله حسنة، قل أسماء الله ماذا؟ حسنى. لماذا؟ لأن الله ما قال ولله الأسماء الحسنة، إيش قال؟ قال ولله الأسماء الحسنى. فلا نقول لله الأسماء الحسنة والله يقول الحسنى، وإنما نقول كما قال الله عز وجل، فنقول ولله الأسماء الحسنى. هذا واحد. الثاني، لأن حسنى أكمل من حسنة. ما الفرق بين الأول والثاني؟ الأول نقول حسنى ولا نقول حسنة لأن الله قال، فنقول عن الله ما قال عن نفسه. الثاني، لأن الحسنى أبلغ من الحسنة، فما نقول في حق الله الأبلغ، ليس كذلك؟ فقال ولله الأسماء الحسنى، ومعنى الحسنى يعني الكاملة في الحسن الكمال، فلا نقص فيها بوجه من الوجوه، كاملة من حيث ألفاظها، من حيث معانيها، من حيث دلالتها، من حيث اختصاص الله عز وجل بها، كل ما فيها من حسن، كل حسن هو في أسماء الله عز وجل، لأن الله قال ولله الأسماء الحسنى. يقول الله عز وجل فادعوه بها. ادعوه بها يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. الدعاء دعاء، دعاء مسألة ودعاء عبادة. رب العالمين يقول ادعوه جل وعلا بأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني نسأله بأسماء الحسنى، بمعنى أننا نتوسل إلى الله عز وجل بأسماء الحسنى حينما نسأله مسألة، ويسمى التوسل المشروع، وهو التوصل إلى حاجتك عند الله بتوسلك باسم من أسماء الله عز وجل، اسمين أو أكثر. ولذلك نلاحظ أمرا، أنك إذا توسلت إلى الله باسم من أسماء وأنت تسأله، تختار من أسمائه ما يوافق ويطابق مسألتك. فماذا أنت تريد أن تسأل الله المغفرة والرحمة، وتريد أن تدعوه بأسماء الحسنى لأن يغفر لك ويرحمك، فتختار من أسمائه الاسم الغفور والرحيم، الغفور والرحيم، فتقول يا غفار يا غفور اغفر لي، يا رحمن يا رحيم ارحمني، أو تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فقول الرجل، قول المسلم، قول الداعي يا رب يا رحمن يا رزاق يا كريم يا ستير يا عليم يا قوي يا عزيز، هذا اسمه إيش؟ أنك تتوسل إلى الله بأسمائه، تدعوه بها، ولله الأسماء الحسنى، ها، فادعوه بها، فتقول اللهم ارزقني يا رزاق يا كريم، اغفر لي يا رب وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم أسألك الستر يا ستير، اللهم عليك بأعداء الإسلام يا قوي يا عزيز، تختار من أسماء الله ما يناسب الدعاء فتسأل الله به، فهذا معنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه، ها، فادعوه بها، يعني اسألوه وتوسلوا إليه جل وعلا بأسماء الحسنى. ومن ذلك التوسل إلى الله عز وجل باسمه السلام حين تلقى أخاك وتحييه بتحية الإسلام، فتقول له السلام عليك. ما معنى السلام عليك؟ السلام اسم من؟ اسم الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تقال بعد الصلاة، ويقول الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، وقد ذكر الله في موضع واحد في سورة الحشرة السلام، فالله هو السلام. فأنت لما تسلم على أخيك المسلم إنما أنك إيش؟ تدعو الله وتتوسل إليه باسمه السلام أن يسلم أخاك. شوف هذا كيف اختصرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، بدل تقول اللهم أسألك يا سلام أن تسلم أخي، شرع لك أن تقول السلام عليك. معنى السلام عليك يعني أنك تدعو الله متوسلا إليه باسمه السلام أن يسلم أخاك المسلم الذي لقيته وحييته، فتقول له السلام عليك. هذا معنى ولله الأسماء الحسنى، ها، فادعوه بها. المعنى الثاني فادعوه بها دعاء عبادة. ومعنى دعاء عبادة هو أن تتعبد الله عز وجل لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. فمثلا العبد يتوب إلى الله عز وجل، لماذا؟ لماذا؟ إيش معنى تتوب إلى الله؟ لماذا الله بالذات تتوب إليه؟ لأنه التواب، لأنه تواب، فأنت تتوب لأنه التواب، هذا معنى إيش؟ التعبد، دعاء العبادة، تعبده لأنه التواب، تتوب لأنه التواب، وتخاف منه لأنه القوي العزيز ذو انتقام، وترجوه لأنه الرحمن الكريم المنان، وتسترزقه لأنه الرزاق ذو القوة المتين، وتراقبه لأنه على كل شيء رقيب، إن الله كان عليكم رقيبا، ولأنه جل وعلا محيط، ولأنه عليم، ولأنه سميع بصير. هنا تتعبد الله، تخاف من، ترجوه، تتوب إليه، تستغفره، تسأله الستر، ترجو منه الرزق، ترجو منه السعة، ترجو منه الشفاء. إيش في أنت الشافي؟ لا شفاء إلا شفاؤك. لماذا؟ لأن له الأسماء الحسنى، وقد أمرنا أن نعبده بأسماء الحسنى، فصار قوله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، فيها كلام طويل، لله الأسماء الحسنى له وحده، بدليل قال لله ولله، قدم الأسماء يعني جمع، له أسماء كثيرة لا يعلمها إلا يحيط بها كلها إلا هو، الحسنى البالغة في الحسن الكمال فهي فضلى، فادعوه بها يعني اسألوه بها وتعبدوه لأن له الأسماء الحسنى. كيف تسأل الله عز وجل باسم من أسمائه وأنت تريد مثلا منه الرزق، فأي اسم تختار؟ الرزاق. هنا يا رزاق، ها ارزقني يا رزاق، استرني يا ستير، اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا دعاء مسألة، ودعاء عبادة تتعبده لأنه متصف بصفات الكمال والجلال، فترجوه وتخاف منه وتحبه وتراقبه وتوكل عليه وتسترزقه. لماذا؟ لأن له الأسماء الحسنى والصفات. يقول الله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، اتركوهم، ابتعدوا عن طريقهم، لا تفعلوا مثلهم، ذروهم. لما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، هذا توجيه المسلمين، وجه المسلمين قال اتركوا ذروا الذين يلحدون. ما معنى الحاد؟ الميل والانحراف في أسماء الله عز وجل عما يجب فيها. قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، توعدهم الله عز وجل قال سيجزون ما كانوا يعملون، سيأخذون جزاءهم، وهذا وعيد من الله تبارك وتعالى. ذروا الذين يلحدون، الإلحاد أنواع كما ذكر الشيخ وسنأتي عليها إن شاء الله. قال: والإلحاد في أسماء الله وصفاته الميل بها عن مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. الإلحاد الميل، والإلحاد بأسماء الله هو الميل بها عن مراد الله ورسوله. ويقال أيضا الإلحاد في أسماء الله الميل بها عما يجب لها. ماذا يجب في أسماء الله؟ أن نؤمن بها، أن ندعو بها، أن نتعبد بها، أن نؤمن بأنها دالة على صفات الكمال والجلال، أنها خاصة بالله، أنها حسنى. كل ما هو متعلق بأسماء الله يجب علينا أن نؤمن بها، وكل من مال عما يجب فيها فقد ألحد. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. من الإلحاد قال بالتأويل، يعني التحريف الذي يحرف أسماء الله، فهذا إلحاد. والتشبيه الذي يقول أسماء الله تدل على صفات مماثلة لصفات المخلوقين، هذا إلحاد، الله ليس كمثلي شيء. والتعطيل الذي ينفي، كما كان المشركون وإذا قيل لهم ازدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، إيش الرحمن هذا؟ هذا إلحاد. تعطيل وإنكار ما سمى الله بنفسه إلحاد. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أو التكييف، أن يجعل لها كيفية اخترعها ويقول الله بالكيفية الفلانية، وما أدراك الله لا يحيط بعلمه، فمن كيف الله فقد ألحد. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والمطلوب، يعني الذي يجب علينا في أسماء الله تبارك وتعالى، في أسماء الله وصفاته، الوقوف عند قول تعالى ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. هذه الآية، بل هو شطر آية، ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، فيها رد على طائفتين: المعطلة والممثلة. المعطلة الذين ينفون أسماء الله وصفاته، كيف الله يقول وهو السميع البصير؟ كيف يثبت الله وأنتم تنفون؟ هذا رد عليكم، وهو السميع البصير. والممثلة الذين يقول الله مثل المخلوقين، أو يقول بعض المخلوقات مثل الله، هذا ممثلة، والله يقول ليس كمثلي شيء. فرد الله على طائفتين، الممثلة والمعطلة، في شطر هذه الآية، فقال ليس كمثلي شيء لا كما يقول الممثلة، وهو السميع البصير لا كما يقول المعطلة. وعليه فالله له أسماء حسنى وصفات علا تليق به ولا تماثل صفات المخلوقين، فقال ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. فيثبت لله من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه السلامة، هذا هو الإيمان، هذا هو عدم الإلحاد، أننا نسمي الله بما سمى به نفسه. أين؟ في القرآن. وبما سماه رسوله صلى الله عليه وسلم، أين؟ في السنة. وأن نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه، أين؟ القرآن. ونصف الله عز بما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، أين؟ في السنة. فلا نتجاوز القرآن والسنة، لأننا لا نعلم عن الله إلا ما علمنا. وأين علمنا الله عز وجل عن أسمائه وعن صفاته؟ في القرآن والسنة، في الوحي. أما القرآن فهو كلام الله، والله يصف نفسه ويسمي نفسه، فكيف نتجاوز الله عز وجل وهو أعلم بنفسه؟ فإذا قال الله عن نفسه الرحمن على العرش استوى، نقول الرحمن على العرش استوى. إذا قال الله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، ماذا نقول نحن؟ نقول ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فنقول عن الله ما قال الله عن نفسه والله أعلم بنفسه، ونقول عن الله ما قال عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما وصف الله قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما ينطق عن الهوى يعني ما يألف كلام من نفسه، كلا، إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما هو إلا وحي أوحى الله عز وجل إليه. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وحي يصطفى الله من الملائكة ومن البشر رسلا، يصطفيهم يختارهم ويوحي إليهم ما يشاء، فكان آخرهم وأفضلهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اصطفاه الله واختاره رسولا ونبيا، فأوحى إليه فأخبرنا عن الله، عن أسماءه، عن صفاته، عن أحكامه، عن أفعاله، عن تشريعاته، عن ما يحب، عن ما يبغض، عن ما يرضيه، عن ما يسخطه، عن ما أمر به، عن ما نهى عنه. فهو واسطة تبليغ بين الله وبين العباد. فقال جل وعلا: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على حجة بعد الرسل. فهؤلاء حجة بين الله وبين عباد، الرسل ليس لهم من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء، هم عباد أمثالنا، لكن الله اصطفاهم وأوحى عليهم، بشر رجال يتزوجون ويكون الطعام ويشربون الشراب ويمشون في الأسواق ويولد لهم ويموتون ويقتلون ويمرضون وينسون، بشر، لكن عصمهم الله من الكذب والخيانة والغش وخوارم المروءة، فكملهم كمال بشري، ليس لهم الخصائص الألوهية ولا الربوبية شيء، فهم عباد أمثالنا، لكن الله ميزهم بالوحي الرسل. فمحمد صلى الله عليه وسلم عبد، عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. أما الإله الحق المعبود بحق وحده لا شريك له فهو الله، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إنما الله إله واحد. فالله عز وجل هو المستحق للعبادة، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، ونحن نعبد الله عز وجل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بكل ما جاء من الأخبار الغيبية فيما يتعلق في الله عز وجل أو في غير الله من الأمور الغيبية، بكل ما أخبرنا الله في كتابه وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. وهكذا نكون بإذن الله على الجادة وعلى الصراط المستقيم. قال: وأنواع الإلحاد في أسماء الله خمسة. لماذا نتعلم أنواع الإلحاد؟ لأن الله قال: وذر الذين يلحدون. طيب لازم نعرف الإلحاد عشان نترك الإلحاد، لأن إذا ما عرفنا الإلحاد قد نقع فيه وقد نلحد والعياذ بالله. فالله عز وجل إذا أمر بالخير بينه، وإذا نهى عن الشر بينه. لماذا يبين هذا وهذا؟ يبين الحق حتى يتبع، ويبين الباطل حتى يجتنب. كلينكس لا موت من واحد صغر منك، كل أسبوع نقول لكم يلا المرة الثالثة عاد. فنعرف الإلحاد حتى لا نلحد، حتى نجتنب الإلحاد. والشاعر يقول: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. لابد أن ننبه عن الانحراف حتى لا ننحرف بإذن الله تعالى. فقال من أنواع الإلحاد: أولا تسمية الأصنام بشيء من أسماء الله، كتسمية من لات من الإله والعزة من العزيز. كان في أصنام مشهورة عند العرب في جاهليتهم قبل الإسلام تعبد من دون الله عز وجل، المشركون ألحدوا في أسماء الله فاشتقوا أسماء للأصنام من أسماء الله الحسنى، اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. أهل الطائف كان يعبدون اللات، والعزة يعبدها المكة، ومنات يعبدها المدينة في الجاهلية. يقال أن اللات المشركون اشتقوا لها اسم من اسم إيش؟ من 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 الإله، فسموا ذاك الصنم أو تلك الصخرة المعبودة من دون الله اللات. والعزة اشتقوا لها من اسم الله العزيز فسموه العزة. ومنات الثالثة الأخرى اشتقوا لها من اسم الله المنان. فهذا نوع من الإلحاد، أن يشتق من أسماء الله الحسنى أسماء للأصنام التي تعبد من دون الله، هذا إلحاد. اثنين تسمية الله بما لا يليق به. الله له الأسماء الحسنى، وإلا بعض الناس يسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه اختراعا. مثل ماذا؟ قال كتسمية النصارى لله الأب، النصارى باسم الأب باسم الأب باسم الأب الأب، وباسم الابن من هو الأب؟ الله. من هو الابن؟ عيسى، نعوذ بالله. الله لم يلد ولم يولد، ليس أبا لأحد، بل هو لم يلد ولم يولد، هو ليس بأب ولا ولد، ولم يكن له كفوا أحد، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فتسميتهم لله بالأب هذا إلحاد بأسماء الله الحسنى. الله اسمه الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام عزيز الجبار، أسماء حسنى، ليس من أسماء الله الأب، بل هذا افتراء النصارى، وافتراء النصارى على الله لما زعموا بأن عيسى ابن الله. طيب من أبوه؟ قال الله أبوه، فسموا الله الأب وعيسى الابن، وهذا باطل، هذا إلحاد. ومن ذلك وصف الله سبحانه بما يتعالى ويتقدس عنه من النقائص، كقول أخبث اليهود أنه استراح يوم السبت. اليهود عندهم إجازة يوم السبت، ليش مرتاحين؟ قال رب العالمين ارتاح يوم السبت، خلق السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام، فاليوم فاستعبه يخلق، فاستراح في اليوم السابع يوم السبت، ونحن نشتغل الأسبوع كله ونرتاح يوم السبت. هكذا قال اليهود قبحهم الله. وهذا منافي لأسماء الله الحسنى وصفات العلى، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وهو القوي المتين، فمن أين يأتيه التعب؟ فلذلك رب العالمين نفى هذه الفرية التي افتراها اليهود، فقال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. سورة قاف، دائما تسمعوا الآية هذه. معنى لغوب، اللغوب أدنى أنواع التعب، ما تعب أبدا، كيف يتعب جل وعلا وهو الذي على كل شيء قدير؟ كيف يتعب جل وعلا وهو الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟ كيف يتعب جل وعلا وهو الذي بكل شيء عليم؟ التعب من أين يأتي؟ إما عجز في القدرة أو نقص في العلم. يعني واحد قد يكون عنده قدرة، راح يدور بيت فلان، عافي ونشيط وعنده سيارة، لكن ما يعرف العنوان، لف 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 لف، تعب بسبب عدم العلم. أو واحد عارف العنوان لكن مريض ما يقدر يقوم، ولا ما عنده سيارة يروح فيها، عاجز لعدم القدرة. أما الله من أين يأتيه العجز جل وعلا؟ على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. فلذلك الله يقول الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، كمال في القدرة وكمال في العلم، فمن أين يتعب؟ فالذين يقولون بأن الله استراح في اليوم السابع، يوم السبت ريح استراح، هؤلاء ألحدوا، هذا إلحاد. وكقولهم يد الله مغلولة، هذا أيضا اليهود. ماذا قال الله عز وجل؟ يد الله مغلولة. معنى مغلولة يعني المراد به أنه بخيل، أعوذ بالله. الله بخيل، الله الغني الحميد بخيل، الله الذي خلق السماوات والأرض ورزق العباد وسخر له ما في السماوات والأرض، الله خزائنه ملأ، الله لا تنقصه نفقة، كيف بخيل؟ كيف يده مغلولة؟ هذا إلحاد، اعتداء، إسراف، قول على الله بلا علم، انتقاص لله. فرد الله عليهم فقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فقولهم يد الله مغلولة هذا إلحاد. ومثل ذلك قولهم إن الله فقير، الله فقير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. الله فقير، نعوذ بالله من الإلحاد، هذا إلحاد. ويقول إنهم الأغنياء والله فقير، فقال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال الله عز وجل ومن كفر فإن الله غني حميد، وقال جل وعلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، الله غني. فمن قال بأن الله فقير أو يد الله مغلولة أو الله تعب واستراح فقد ألحد. الرابع من الإلحاد تعطيل أسماء الله الحسنى عن معانيها وجحد حقائقها، كقول بعض الجهمية، الجهمية فرقة منحرفة ينتبهون، واحد اسمه جهم بن صفوان يقول الله سميع بلا سمع حي بلا حياة، إلحاد، هذا باطل. كيف سميع بلا سمع؟ بصير بلا بصر، علم بلا علم. هذا لو قلت المخلوق ما رضي بها، لو قلت واحد أنا عالم متخرج قال أنت ما عندك علم، شو ما عندي علم؟ يزعل. واحد مفتح عيون يقول أنت مالك بصر، كيف مالي بصر؟ الحمد لله عندي بصر. لو تروح تجدد رخصة قيادة قال لا أنت ممنوع مسحوب لأن ما عندك بصر، شو ما عندي بصر؟ هذا عيوني، سوي الاختبار أمامك. كيف هذا يرضى به المخلوق ويقال عن الله؟ في ناس يقول الله سميع بلا سمع بصير بلا بصر، إن شاء الله ما تشوفون ولا تتقون فيهم. المهم هذا نوع من الإلحاد، وهو أنهم جعلوا أسماء الله بلا معنى غير دالة على صفات الكمال والجلال. خامسا وأخيرا من الإلحاد تشبيه صفات الله سبحانه بصفات خلقه، والحق أن يثبت الله أسماء وصفات خالية من مشابهة المخلوق، لأن الله يقول عن نفسه ليس كمثله شيء، ويقول ولم يكن له كفوا أحد. نعم، يثبت فينا أسماءنا؟ لا، أسماء الله تظهر في مخلوقاته، تظهر. وذاك الله يقول إيش؟ انظروا إلى آثار رحمة الله، صح؟ خلق السبع سماوات سبع راضين لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ذلك لتعلموا. خلق حتى الله عز وجل أراد أن يعرف نفسه لعباده، فأعطاهم سمعا وأبصارا وأفئدة وأرسل الرسل وأنزل آيات وبين لهم حتى يعرفوه، فإذا عرفوه وجب عليهم أن يعبدوه وحده لا شريك له. وهذا معنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، جاء في تفسيرها إلا ليوحدون، وجاء في تفسير إلا ليعرفون، وهذا التفسير متلازما، من عرف الله عبد الله، والجاهليون لا يعبدون الله لعدم معرفة بالله فيعبدون أصناما وأوثانا وأولياء. نكتب هذا القدر والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه.